قدرنا على ذلك جملة من الروايات، وهذه الروايات محمولة على الاستحباب وإن كان ظاهرها الوجوب، وقد ألحق بعضهم المجنون بالسبي في إخراج زكاة غلات أيضا، ولكن تقدم أنه لم يثبت بالنسبة إلى السبي فضلا عن أن يتعدى عن موردها إلى سائر الموارد، وكيفما كان فاستحباب إخراج الزكاة من مال التجارة للمجنون ثابت، وأما بالنسبة إلى الغلات فهو غير ثابت. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه على أزهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران، فالإرماء والسوق لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولا ينفيان الوجوب في حال تعلق الزكاة، لا شبهة في وجوب الزكاة على النائم، وإنما الإشكال في المغمى عليه، هل هو ملحق بالنائم أو أنه ملحق بالمجنون. وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه أن هناك شروطا للوجوب كالبلوغ والعقل ونحوهما، فإن هذه شروط وجوب الزكاة في مرحلة الجعل، شروط للوجوب في مرحلة الجعل، وللملاك في مرحلة المبادي، وهنا شروط لفعلية التكليف، لفعلية الوجوب كالقدرة وعدم الإغماء، بل عدم السكر، بل عدم الغفلة والنسيان، فإن السكر مانع وكذا الإعماء مانع عن فعلية التكليف، وكذا الغفلة والنسيان مانع، والجامع هو أن المكلف غير قادر على التكليف وعاجز عن التكليف، فالمكلف إذا كان مغمى عليه أو سكرانا أو غافلا أو ناسيا فلا يكون قادرا على التكليف، فلا يمكن توجيه التكليف إليه، لأنه من توجيه التكليف إلى العاجز وهو قبيح، فإذا القدرة شرط للتكليف. المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه شرط للتكليف فقط دون الملاك، فالقدرة ليست شرطا للملاك، ليس كالبلوغ، فإن البلوغ كما أنه شرط للتكليف في مرحلة الجعل شرط للملاك أيضا في مرحلة المبادي، وأما القدرة فهي شرط للتكليف الفعلي فقط ولم يكن شرط للملاك، فإذا سقط التكليف بالعاجز بالإغماء أو بالسكر بالسكر أو بالغفلة أو بالنسيان أو بالنوم، فالصافد هو التكليف دون الملاك، فالملاك باقي. وقد أشكل عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، فإن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قد قبل أصل المطلب، فإنه قدس سره يرى أن القدرة شرط للتكليف الفعلي من جهة قبح تكليف العاجز وملاك قبح تكليف العاجز، ولكن أشكل على المشهور بأن المشهور يقول بسقوط التكليف في حال العاجز مع بقاء الملاك، وأشكل عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فإن التكليف إذا سقط فلا طريق لنا إلى إحراز الملاك، فإن الطريق إلى إحراز الملاك هو نفس التكليف، وأما الطريق الآخر غير موجود لنا، فإذا سقط التكليف بالعاجز من جهة الإعماء أو السكر أو ما شاكل ذلك فلا طريق لنا إلى بقاء الملاك، فكما يحتمل بقاء الملاك يحتمل سقوطه أيضا سقط الملاك أيضا، فإذا ما هو المشهور من أن التكليف ساقط فيما إذا كان المكلف عاجزا عن امتثاله، أما الملاك فهو باق فلا يمكنه المساعدة عليه هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، وللمناقشة فيه مجال. أما شروط الوجوب كالبلوغ والعقل والسفر ودخول الوقت وما شاكل ذلك، فإنها شروط للجعل، شروط للحكم في مرحلة الجعل، إن شروط للجعل فقط، وشروط للحكم في مرحلة الجعل ولاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي. هذا مما لا شبهة فيه، كل قيد أخذ في لسان الدليل في مقام الجعل فهو شرط للوجوب في هذه المرحلة، وشرط للملاك في مرحلة المبادي، وفعلية الحكم إنما هي بفعلية هذه الشروط، فإن الشروط المأخوذة في لسان الدليل في مرحلة الجعل مفروزة الوجود، ففعلية هذه الشروط توجب فعلية الحكم. مثلا وجوب الحج مشروط بالبلوغ والعقل والاستطاعة، فهذه الشروط شروط في مرحلة الجعل للحكم وللملاك معا، وفعلية وجوب الحج منوتة بفعلية هذه الشروط في الخارج، فإذا بلغ المكلف وكان عاقلا ومستطيعا وجب عليه الحج فعلا، ومعنى وجوب الحج عليه فعلا فعلية فاعلية وجوب الحج، وإلا فالوجوب لا يوجد في الخارج، لأن الوجوب أمر اعتباري إنما يكون موجودا في عالم الذهن والاعتبار، ولا يمكن وجوده في الخارج، وإلا لكان أمرا خارجيا. والمراد من فعلية الوجوب فعلية فاعليته، يعني أن وجوب الحج صار فاعلا ومحركا وداعيا للمكلف إلى الإتيان به. وأما قبل فعلية هذه الشروط، قبل وجودها في الخارج، فلا يكون وجوب الحج محركا ولا داعيا ولا فاعلا، فوجوب الحج إنما يكون محركا إذا تحقق هذه الشروط في الخارج. وعلى هذا فقد ذكرنا غير مرة أن القدرة كالبلوغ، فكما أن البلوغ شرط للوجوب في مرحلة الجهل، شرط للحكم في مرحلة الجهل، وللملاك في مرحلة المبادئ، كالقدرة أيضا كذلك. غاية الأمر أن الحاكم به العقل دون الشرع، فإذا حال القدرة كذلك.